بسم الله الرحمن الرحيم.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما يأمر ربنا سبحانه وتعالى عباده بشيء يهيئ لهم كل الفرص التي تساعدهم لتنفيذ ذلك الشيء. حينما يأمرني بالصلاة يعطيني من القوة والعزم، ومن ما يمكن أن يؤثر في صلاتي، ما يخليني وحدي. لذلك نحن أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باسمك نعبدك، باسمك نصلي لك، باسمك نزكي لك. كل قوة أملكها هي منه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي حديث شريف أن أقرب ذكر إلى الاسم الأعظم هو أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا حينما أتدبر في هذا أرى أن الكلمة الثانية تفسير الكلمة الأولى، حينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم تفسيره أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أمر المستضعفين بالهجرة، قال ليش ما يهاجرون، حتى نهاهم عن البقاء وعاتبهم حينما يبقى واحد مستضعف في بلد الكفار ويستطيع أن يهاجر. الله يقول ليش ما هتهاجر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فضل توكل على الله. وثم وعدهم بأن يكون معهم أينما يهاجرون، هاجروا أنا وياكم. وفعلا يهيئ الوسائل للمهاجر. وأنا أضرب مثلين، تاريخي وواقعي، ومن ثم نرجع إلى تفسير الآية الكريمة. أما التاريخي فهو هجرة سيدنا القاسم بن موسى سلام الله عليه، الذي تتشرف مدينة قاسم باحتضان رفاته وزواره. قاسم بن موسى بعدما استشهد الإمام موسى بن جعفر، جرد الطاغية العباسي هارون الرشيد جيشا بقيادة هرثمة إلى المدينة المنورة لقمع بقايا التشيع في المدينة المنورة. والمدينة المنورة كانت ذاك اليوم وعلى طول امتداد التاريخ كانت في الحقيقة مركز لانطلاق إشعاعة الدين والثورات في العالم كله. فأهل المدينة عرفوا لعل القاسم اللي كان يحظى باحترام كبير من قبل أبيه، حتى بعضهم كان يعتقد بأنه هو الخليفة لأبيه من بعد رحيله، لأنه قضية خلافة الإمام موسى بن جعفر أيضا كانت من القضايا الصعبة في التاريخ، من الصعبة باعتبار أنه كانت تقات في تلك الفترة تقات شديدة جدا، والقصة معروفة. قاسم سلام الله عليه هاجر. أين هاجر؟ إلى العراق. العراق الشاعر يقول إذ العراق كما هي، لا، العراق ما كما هي كما يقول الشاعر، بالعكس العراق مركز لاحتضان الثائرين، احتضان المؤمنين، احتضان عاملين في الساحة. الإمام علي سلام الله عليه خرج من المدينة إلى العراق وجلس في الكوفة. الإمام الحسين ما كان يعرف العراق؟ يعرف العراق، ويعرف حتى أن مصرعه يكون هنا، وقال بكل صراحة، لا يقول فد واحد ما كان يدري شيء يصير ما يصير، قال وكأني بأوصالي فقطعها عسلان فلوات بين النواويس وكربلاء، أليس كذلك؟ الإمام الحسين جاء مختار اللي كان في رأيي من قيادات الشيعة وهو من ترباية الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، لأن مختار تربى في بيت الإمام المجتبى سلام الله عليه، الإمام المجتبى هو تولى تربيته كما تولى والده الإمام علي سلام الله عليه تربية ميثم وتربية كميل وتربية مالك الأشتر وتربية هؤلاء القادة اللي تشوفون ابن مختار ابن مالك الأشتر يصير قائد عسكري في جيش المختار الثقفي. المختار الثقفي اجى العراق وفجر ثورته، وكذلك آخرون زيد بن علي أخذ العراق. العراق دائما كانت مركز لإيواء المستضعفين والثوار عبر التاريخ، ثوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إلى أن سقط الحكم الأموي من العراق وليس من مكان آخر. أول عاصمة معارضة للشام كانت الكوفة، بنو عباس في الكوفة كانوا أخذوا أول مرة. إذن قاسم أيضا هاجر العراق، وأول شيء اللي يصادف المهاجر من الصحراء إلى العراق باتجاه وسط العراق اللي يطلع من المدينة عادة يصير تقريبا وسط العراق. لما صار وسط العراق حتى الإمام أمير الإمام الحسين كان يتجه إلى الكوفة وإجي من هذا الطريق، لكن حر زعزع به وأزعجه عن الطريق وجابه إلى كربلاء، ولا هذا الطريق يوصل الكوفة. فوصل إلى أول ما المهاجر يجي يوصل إلى نهر كان يسمى بنهر السواري، وربما بقايا النهر موجودة إلى الآن. هذا النهر إلى في التاريخ ولا في أحاديث من كلام، هذا النهر السواري وصل إليه القاسم تعبان جاي من طريق بعيد، وإجى يم الماء يغسل وجهه ويغسل إيده، وإذا يجد أن بنتين تتشاجران على النهر، واحدة تحدث الأخرى بشغلة، وبعدين قالت إحداهما للثانية وحق صاحب بيعة الغدير. شلون؟ هذا اهتز قاسم، شنو هالكلام هذا؟ يعني وصل بهؤلاء درجة من الولاء لأهل البيت أنه حلفهم بالغدير. ف اقترب منهما وسألهما ثم عرف نفسه وكان أنا غريب مهاجر. بعدين منو أكو في مدينتكم هاي شيخ عشيرة يستضيفني 3 أيام أريد أكون هنا؟ وطبعا تعرفون الآن هم موجود هذا الشيء مع الأسف الشديد هنا وهناك، مثل الآن في البحرين استضافة غريب مثل الجهاد في سبيل الله، الآن استضافة غريب باعتبار الدولة طاردة وجماعة يستضيفوه، هذا هو نوع من الجهاد الآن. فقالت إحداهما أنه والدي وشيخ العشيرة مال هاي المنطقة، فذهب إلى هناك سأل تمنه، قال أنا غريب. غريب يعني شنو؟ في العرب إذا واحد قال أنا غريب يعني ما يعني يعرف نفسه، لعله لسبب من الأسباب. والعرب من خواص حياتهم في الصحراء الجزيرة العربية كان استضافة الناس الغرباء، كان عندهم قيمة مهمة، هذه أشعارهم واحد يقراها يشوف عندهم قضية استضافة الضيف الغريب وإيوائه وإجارته يعني كان يجيره. يقال أن عربيا بدويا كان في الصحراء نايم وإذا بجرادة اجت وقفت على خيمته على فسطاطه جرادة، وبعد فترة شافت واحد دا يطارد الجرادة، يبدو هذا جوعان دا يطارد على جرادة يأكلها، فإجى شاف الجرادة وين وقفت، وقفت على فسطاط هذا، راد يأخذ قام وشال الرمح ماله، قال ما تجيسها هاي استجارت بي، استجارة كان عندهم. وفي الحقيقة هذه اللي حافظت على قوة هذا الشعب. فاستضافه هذا الإنسان، وبعد فترة ثلاثة أيام قال صاحب البيت أنا صراحة بعد ثلاثة أيام ما أقدر أبقى ضيف، ضيف ثلاثة أيام أعطيني شغل. فقالوا ما عندنا شغل هنا، كل واحد على أرضه وعلى زراعته وعلى فلاحته، وماكو شيء شغل هنا، أكو بطالة مستشرية بس أكو شغل صعب وهو أن تسقي لهؤلاء الناس الماء، يجيب الماء من الشط وتبيعه. فقام بهذا، ثم رآه رجلا حسنا فزوجه ابنته وولدت له بنتا وكبرت إلى 5 سنوات، وهي هو قاسم سلام الله عليه عرفها، عرف بنته بحقيقته وليس عرف زوجته، فهي التي حملت أمها إلى المدينة وتعرفوا عليها وعرفوا منه هذا. هذا قصة القاسم. الآن قصة المهاجرين، مهاجرين عراقيين اللي ذهبوا إلى مهاجرهم، كثير منهم ما يرجعون، إحنا كل ما نقولهم رجعوا لبلدكم، ليش؟ لأن الله وفر لهم في المهاجر ربما أكثر مما كانوا يتوقعون وأكثر مما كان في بلادهم، هذا وعد الله. لذلك ما لازم واحد يخاف يقول تهاجر، إذا صارت فترة الهجرة توكل على الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وإذا مات هم بالطريق مات شهيد. الآن قصة موسى. الآن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، شوفوا في هالمرحلة هذه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لماذا تمشي على استحياء؟ وماذا تعني أساسا كلمة تمشي على استحياء؟ تعني هذه الكلمة أنه المرأة حينما تكون عفيفة ذات حياء ما تكون بارزة، ما تجيب نص الشارع مثلا وتستعرض عضلاتها وتستعرض مفاتنها، تروح تغور. قديما في هاي المدينة كربلاء احنا سمعنا، انا ما شايف، كان يقولون اذا مر رجل في مكان وكانت امرأة تمشي بنفس المكان، المرأة كانت تقعد حتى الرجال يمشي وثم تقوم تكفي دربها، هالشكل كان عندهم، تمشي على استحياء. لكن هذه المرأة الآن تمشي على استحياء لأنها تواجه رجلا أجنبيا، لازم تكون عندها كل ما تملك المرأة من سلاح العفة ومن سلاح الحياء تستخدمها، لأنها في وضع غير طبيعي. وحتى يعرف هذا الأجنبي أنه هاي المرأة ما جاية في شيء غير شغلها اللي تقول، وهذا كلام مهم جدا، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك، لأن الرجل ما كان عنده والي غير بناته، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، حتى يعطيك أجرك لأن أنت سقيت. موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام ما طلب منهم أجرا في البداية، ما طلب لهم شيئا، لما طلب من الله كان بإمكانه يقول أعطوني شات من هالشيات مثلا، ما طلب. فالآن شلون موسى ذهب بكلامها؟ في الحقيقة لم يعترف موسى بهذا الكلام أنه يذهب لأخذ الأجر، ولكنه موه لأنه كان في حالة التقاه. اللي يعيش التقات يجب أن لا يظهر بأنه أنا طبيعتي كذا، فسكت عن ذلك، راح معاها. فلما جاءه، وقصة معروفة، هاي القصة تنقل عن سيدنا القاسم بن موسى وتنقل عن موسى بن عمران سلام الله عليهما، أنه المرأة كانت تمشي لقدام موسى، قال أنا ما أقدر أمشي وراك، تمشي ورايا، إحنا ما نمشي ورا النساء. قال شلون هذا اللي؟ قال دب لي حجارة على الطريق حتى أنا أعرف الطريق. ونفس الشيء ينقل عن سيدنا القاسم. فلما جاءه، يقال أيضا في رواية أن موسى حينما وصل إلى بيت شعيب، إذا كان هذا الرجل شعيبا أو غيره، حينما وصل إلى بيته قال أجلس، تفضل على الطعام. فقال له موسى سلام الله عليه ليش أقعد؟ قال إحنا الضيف، إحنا نستضيف الضيوف. قال أقعد بس مو من أجل أجر آخذ، أنا عملت لله، واللي يعمل لله ما يرد يأخذ أجر على ما عمله، لأن الراجع في صدقته كالآكلة قيئة، ما يجوز لي أنا أخذ شيء من عندك. قال لا، أنا باعتبارك ضيف أتعامل وياك كضيف وليس كأجير. فلما جاءه وقص عليه القصص، منين شنو انفتح؟ لماذا انفتح موسى على شعيب وهو في وضع غير طبيعي؟ كان خائف، خرج خائف يترقب. هنا نعتقد أن الله أوحى لموسى ما يخالف، هذا احكي له، هذا بئر أمينة للأسرار، مو بسرعة لا تكشف نفسك لكل إنسان، لكن هذا يختلف. لعل شعيب في ذاك اليوم، إذا هو شعيب، لأن هذه التفاسير مو واضحة، لذلك أنا بالتردد أتكلم، إذا كان الرجل شعيبا سلام الله على شعيب، كان في ذاك اليوم كفيف النظر والبصر، ما كان يشوف. فيقال أن شعيب بكى من خوف الله إلى أن كف بصره، الله رد عليه بصره، هم قام يبكي، قال ليش تبكي بعد، أنا غفرت لك، قال شوقا إليك يا رب. فبكى مدة طويلة إلى أن كف بصره مرة أخرى، فكان كفيف البصر. فلما جاءه وقص عليه القصص، القصة شنو معناها؟ القصة من القص، يعني قطعة من الواقع، قطعة من الحادثة، مرة الحادثة كلها أنا أبينها، مرة قطعة من الحادثة، فيسمى قصة. فلما قص عليه، قال عليه القصص، يعني بيّن بعض الأمور المرتبطة بحياته، قال لا تخاف. إلى ذيك اللحظة نبي موسى كان في حالة خوف، الآن قال له لا تخاف، نجوت من القوم الظالمين. معنى ذلك أن شعيب بيّن أن سلطة فرعون منحسرة عن هذا المكان، هذا نفهم من ذلك فكرة رسالية مهمة، أن المهاجر يجب أن يهاجر ويهاجر إلى أن يصل إلى موقع آمن ثم ينطلق، كما فعل موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أنا قلت في بداية سورة القصص وأكرر للذكرى أنه سورة القصص سورة الثورة، سورة الانطلاق، وربنا يبين بعض الأمور الدقيقة جدا في هذه السورة المباركة لبيان كيف يجب على شعب من الشعوب أن ينطلق الإسلام، دين التوحيد. التوحيد لا يكتمل إذا كان الظالم حاكما، إذا ظالم يحكم، طاغية يحكم وأنا أخضع له فأنا لا أخضع لله، أخضع لهذا الطاغية، فكيف يكتمل توحيدي؟ إنما يكتمل التوحيد عند الإنسان حينما يسقط الظالم ويسقط الطاغية ويسقط كل صنم من أصنامه، ذاك اليوم يكتمل التوحيد. وربنا حينما أمرنا بالتوحيد وقال لنا لازم تعبدون رب العالمين وحده، بيّن لنا الطريق إلى وصول إلى مجتمع التوحيد، ومجتمع التوحيد لن يصل إليه الإنسان إلا بالتمرد، والتمرد إلى اقتضائه، مقتضيات التمرد أن تهاجر أو تتقي تقات أو تقوم بالثورة المسلحة ضده. يعني قصة الإمام علي سلام الله عليه، قصة الإمام الحسن المجتبى، قصة الإمام الحسين، كل قصة طريقة في مواجهة الطغاة، كل قصة طريقة لمواجهة الطغاة. الإمام علي بطريقة معينة، الإمام الحسن بطريقة معينة، وأما الإمام الحسين فالطريقة واضحة. فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. طبعا أولئك القوم كانوا كفار أيضا، لماذا سماهم ظالمين؟ هذا مهم. ليش قال ظالمين؟ شعيب سماهم ظالمين. لعل السبب أن هروبه الآن من مصر ما كان بسبب كفرهم، بسبب قانونهم الظالم. والدليل على ذلك أنه حينما طلع موسى وبعد ما أراد يرجع قال وقتلت منهم نفسا، يعني قضية حكم، وهذا يعني يعطينا دلالة على أنه يجوز للإنسان أن تكون هجرته إلى خارج وطنه بسبب الظلم الظالم وليس فقط كفره. قد يمكن حاكم ظاهرا مو كافر بس ظالم، ظالم أنت لازم أن تتحدى أيضا تطلع من عنده. فهذه البصيرة نستفيدها من هذه الكلمة، نجوت من القوم الظالمين، الآن أنت بعيد عن الظلم. وهذا دليل على أن موسى حينما قتل ذلك القبطي كان محقا، وأولئك كانوا ظالمين. يعني كان يجوز لموسى أن يقتل هذا القبطي، مو أنه كان متعديا ومتجاوزا. وقد سبق وأن بين أن موسى حينما وكزه فقضى عليه وثم قال هذا من عمل الشيطان، يعني مو قتله وإنما عركتهم من عمل الشيطان، وإلا موسى معصوم ما يسوي خطأ، ما يقتل واحد بلاش. وهذا والقرآن الكريم ما يشجع على أنه يبين قصة رجل قاتل، ما يبين، إنما كان أولئك هم الظالمون، ظلموا وأرادوا تسخير بني إسرائيل وموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان مدافعا، والمدافع ليس ظالما وإنما البادي هو الظالم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.